بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق على كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام المجدد الإمام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، المتوفى عام 28 بعد 700 عليه رحمة الله عز وجل. نعم. بسم الله. الإيمان بالقدر، القدر أصل من أصول الإيمان، وسبق معنا أن هناك خمس مسائل من مسائل الاعتقاد ينبغي على العبد المسلم أن يعقد قلبه على عقيدة أهل السنة والجماعة لخطورة الكلام فيها. ومن بين تلك المسائل مسائل القدر، لأن هذه المسائل افترقت فيها طوائف عظام، وحارت فيها أفهام، وزلت فيها أقلام، وطاشت فيها فئام من خلق الله عز وجل. فينبغي على المسلم أن يعقد قلبه على عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وباب القدر كما ذكر الإمام رحمه الله تعالى أن الإيمان فيه يقوم على مرتبتين، وفي كل مرتبة درجتان ينبغي أن يعرف عقد أهل السنة والجماعة في ذلك. نعم. يعني المرتبة الأولى وما فيها من الدرجتين قبل الخلق، وما بعد، والمرتبة الثانية بعد الخلق. المرتبة الأولى قبل الخلق، والمرتبة الثانية بعد الخلق. ما قبل الخلق فيه درجتان، العلم والكتابة، وما بعد الخلق فيه درجتان، الإرادة والخلق والإيجاد، الإرادة والخلق والإيجاد. فالله له الأمر من قبل ومن بعد، أي من قبل الخلق وبعد الخلق، من قبل الخلق وبعد الخلق. فما في الدرجة الأولى هو أمر الله عز وجل، هو أمر الله سبحانه وتعالى في سابق علمه، وما كتبه الله في اللوح المحفوظ. والمرتبة الثانية هو خلق الله وإيجاده من الإرادة والمشيئة، وهذه صفة من صفات الله عز وجل، بما أراد الله وشاءه، وما أراد الله وشاءه فإن الله تعالى سوف يخلقه ويوجده، سوف يخلقه ويوجده، وهذا هو الخلق والإيجاد. نعم. والكتب التي تكتب فيها الأقدار كثيرة، أولها الكتاب الأم وهو اللوح المحفوظ الذي كتبت فيه مقادير الخلائق جميعا إلى أن يشاء الله، وكذلك الكتاب الأجلي الذي يكون في الرحم، فكتبت فيه آجال الخلق، كل له كتابه الخاص في ذكر أو أنثى أو شقي أو سعيد، وكذلك رزقه وأجله، وكتاب سنوي، وهذا الذي يكون في كل عام تكتب فيه آجال الناس وأقدارهم، وكتاب يومي في الصحف التي ترفع في الصباح والمساء، وتلك الكتب كلها نسخة من الكتاب الأم، اللوح المحفوظ، أم الكتاب. فاللوح المحفوظ كل ما يأتي من بعده من مقادير فهي مكتوبة فيه، ولذلك قال الله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قال ابن عباس: والنسخة لا تكون إلا من كتاب آخر. فما يكتبه الملائكة في عن اليمين وعن الشمال وفي كل حول وعند نفخ الروح، كل هذه الكتابات ما هي إلا نسخة من الكتاب الأصل الذي هو اللوح المحفوظ. نعم. هذه المراتب الأربعة، سكت أنا لم أعلق حتى يفرغ المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام عن هذه المراتب الأربعة التي جعلها في درجتين، هي في الجملة أربعة مراتب، واستحضارها يكون بعلم الله الأزلي السابق، يعلم الله ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ثم من علم الله عز وجل ما كتبه الله في اللوح المحفوظ، ثم ما نراه اليوم من جميع ما في الكون من خير وشر وموجود ومعدوم هو لم يكن إلا بإرادة ومشيئة من الله عز وجل، وليس هناك شيء خارج عن مشيئة الله، ليس هناك شيء خارج عن مشيئة الله، لأنه لو خرج شيء عن مشيئة الله لكان هذا قدحا في ملكه وربوبيته سبحانه وتعالى. ثم ما أراده الله عز وجل وشاءه فهو حتما لا محالة واقع وموجود، لا حتما لا محالة واقع وموجود. من باب التطبيق، سقوط هذا المنديل ونحن نعلم أنه من خلق الله عز وجل ومن قدره، عندما سقط هذا المنديل فهو سابق في علم الله أنه سيسقط، وكتبه الله في اللوح المحفوظ أنه سيسقط، وعندما سقط هل هو سقط بإرادة ومشيئة من الله عز وجل أم بغير إرادة ومشيئة؟ بإرادة ومشيئة. ولما أراد الله عز وجل وشاء أن يسقط هذا المنديل حتما سوف يخلق هذا الفعل وسوف يوجد ويسقط هذا المنديل، لو أنه كان في سابق علم الله أن المنديل لن يسقط وكتب الله تعالى اللوح في اللوح المحفوظ أن المنديل لن يسقط، ولم يرد الله عز وجل بإرادته ومشيئته النافذة أن المنديل لا يسقط وهو الآن في يدي، هل سيسقط؟ ولو تنطبق السماء على الأرض يقضي الله تعالى ما يشاء لو تزول الأرض كلها، لأنه لم يشاء ولم يرد أن يسقط هذا المنديل، فسوف يثبته الله عز وجل على حاله في يدي إلا بمشيئة وقدرة من الله سبحانه وتعالى وإرادة من الله سبحانه وتعالى. فإذن نطبق هذه المراتب الأربع على كل أقدار الله عز وجل، أنها سابقة في علم الله، أن الله تعالى كتبها في اللوح المحفوظ، أن الله تعالى أرادها وشاءها ولم تكن إلا بإرادة مشيئة، وأن الله لما أرادها وشاءها لدافع لها من دون الله عز وجل. في كل مرتبة من هذه المراتب نازعنا قوم من الذين خالفوا في القدر. في المرتبة الأولى والثانية نفاة القدر الخلص الذين ينفون علم الله، وهؤلاء اندثروا، هؤلاء اندثروا إلا بالجحود والعناد، الذين ينفون علم الله عز وجل ويقول أن الله تعالى لا يعلم بالأشياء حتى تقع، فهؤلاء قلة واندثروا، وليس هؤلاء كثر في أهل الإسلام. وكذلك الذين أنكروا اللوح المحفوظ من الزنادقة والفلاسفة كما تقدم معنا في أهل التخييل، فلا يثبتون اللوح المحفوظ، وهؤلاء قلة بالنسبة إلى غيرهم ممن ينتسب إلى الإسلام ممن وقع في الخلط في القدر. أكثر الخلط في القدر ممن ينتسب للإسلام إنما وقع في المرتبة الثالثة والمرتبة الرابعة، في الإرادة والمشيئة، وأن الله لا يريد الشر وإنما الشر وقع بقوة العباد وأفعالهم، فسمهم بذلك مجوس هذه الأمة، فجعلوا الخير من خلق الله وجعلوا الشر من خلق البشر. وكذلك أن ما يقع ويخلق ويوجد من أقدار قالوا هذا بغير مشيئة من الله سبحانه وتعالى، وبذلك قد خالفوا، وهذه فرقة بدعية ضالة. وقد وقع في القول بالقدر جماعة من العصور الأولى إلى اليوم، وهم يخالفون في قضية المشيئة والإرادة، وكذلك يخالفون في قضية الخلق والإيجاد. الخطوة الأولى من الوقوع في الإلحاد الشك في القدر، الخطوة الأولى من الوقوع في الإلحاد الشك في القدر، فينبغي للمسلم أن يقابل القدر بالتسليم. فأما إذا خاضت النفس وجال الفكر في أقدار الله عز وجل فإنه هنا يبدأ الهلاك. ولذلك قال أهل العلم: سؤالان لا يسأل عنهما الله عز وجل، سؤالان لا تسأل الله عنهما، الأول كيف والثاني لما. لا تسأل عن الله بكيف في صفاته ولا لما في أفعاله، فاجتنب هذين السؤالين، اجتنب السؤال عن الله بكيف في صفاته ولما في أفعاله، فكل ما يفعله الله قابله بالتسليم، واعلم بأنه من حكمة بحكمة نافذة من الله عز وجل، ولو شاء ربك ما فعلوه، فما يحصل ما بين العرش إلى الفرش شيء إلا بقدر من الله سبحانه وتعالى، لحكمة بالغة يعلمها الله سبحانه وتعالى. نعم. لأن الجبرية يقولون بأن الأفعال لا يفعل، العباد لا يفعلون حقيقة، والخلق لا يفعلون حقيقة، وإنما الفاعل الحقيقي هو الله، وهذه الأفعال إنما نسبت إليهم مجازا، وهذا قول باطل، بل يؤول إلى القبح والعياذ بالله، يصبح الذي يأكل هو الله، والذي يشرب هو الله، والذي يسرق هو الله، وهذا قول باطل، نسأل السلام والعافية. بل العباد فاعلون حقيقة لأفعالهم ومؤاخذون بها، وهم وأفعالهم من خلق الله عز وجل، والله خلقكم وما. نعم. ففي هذه الآية رد على طائفتين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، رد على طائفتين كما تقدم معنا في آية الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، رد على طائفتين منحرفتين متقابلتين في الضلال. فكذلك هذه الطائفة الآية رد على طائفتين منحرفتين في الضلال متقابلتين في الضلال، وهما الجبرية من جهة والقدرية من جهة أخرى. فالقدرية قالوا نفوا أن يكون الأمر بقدر من الله، وإنما هو خلق الأفعال، خلق العباد لأفعالهم. القدرية جعلوا ما يحصل من البشر إنما هو من خلقهم أنفسهم، والجبرية لم يجعلوا للبشر شيء أصلا، وقالوا كل شيء مجبور عليه الإنسان، كأن هناك قوة خفية خلفية تحمله حتى يزني، تحمله حتى يسرق، وليس له خيار ولا مشيئة. فعندما قال الله تعالى وما تشاءون، فأثبت المشيئة للعبد، هذا رد على من؟ على الجبرية الذين قالوا بأن الإنسان مجبور، والله أثبت بأن الإنسان له مشيئة. قال إلا أن يشاء الله، رد على القدرية الذين نزعوا المشيئة عن الله عز وجل، وجعلوا المخلوق يفعل شيئا لا يشاءه الله، وكل شيء فعله المخلوق إنما هو بمشيئة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك لو سئلتم هل الإنسان مسير أم مخير؟ الجواب نعم ميسر. الشرع نطق بالتيسير، وهنا قاعدة شرعية مرتبطة بجواب الأخ، وهي أن الألفاظ المحدثة لا يجوز أن تثبت ولا أن تنكر حتى يستفصل عن قصد قائلها. الألفاظ المحدثة لا يجوز أن تنكر أو تقر حتى يستفصل عن قصد قائلها، فإن أراد معنى باطلا رد عليه جملة وتفصيلا، وإن أراد حقا قبل منه المعنى ورد عليه اللفظ وأرشد إلى اللفظ الشرعي. كيف؟ إذا كان يريد الباطل رددنا عليه كل ما قال، وإذا أراد حق، إذا أراد الحق قبلنا منه هذه الإرادة المعنى، لكن لا تنطق بهذا الكلام وإنما عليك باللفظ الشرعي. فعندنا مسير ومخير لم ترد في الشرع. ما الذي ورد في الشرع؟ ميسر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فعلى ذلك نتجه إلى اللفظ الشرعي. لكن لو أنك خيرت بين هذين الأمرين، هل تقول مسير أو مخير؟ لا أقول لا مسير ولا مخير، وإنما أقول هو مسير ومخير، مسير بشرع بمشيئة الله، مخير في مشيئته، في مشيئته مسير. إما أن تقول هو مسير مخير كما ما تشاءون إلا أن يشاء الله، مسير بمشيئة الله مخير في مشيئته، وإما أن تقول هو ميسر لما خلق له، فتنطق بما نطق به الشرع وتكتفي بجواب الشرع، فهنا يكون الجواب الصحيح في هذا الكلام. نعم. وهذا عند أهل السنة والجماعة، مسألة الإيمان هي من المزالق التي زلق فيها الكثير أو انزلق فيها الكثير من خلق الله عز وجل، فخرجت المرجئة من جهة وخرجت الخوارج من جهة أخرى، فعلى الإنسان أن يعرف قول أهل السنة في الإيمان. فالإيمان قول وعمل عند أهل السنة، قول القلب واللسان، والمراد بالقول هنا الإقرار، المراد به بالقول هنا الإقرار، كما نقول في كتب العقائد قول أهل السنة في العرش كذا، قول أهل السنة في العلو كذا. ليس المراد قول السنة النطق فقط، لا، المراد بذلك الإقرار والتصديق. فالإيمان قول وعمل، قول اللسان والقلب. ما هو قول اللسان؟ الإشهاد، الإشهاد بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بأن تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الموت حق، وكل هذه إشهادات إقرارات تنطقها باللسان. ولا يراد بقول اللسان أستغفر الله سبحان الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا يعتبر من أعمال الجوارح، هذا يعتبر من أعمال الجوارح، لأن اللسان جارحة والعين جارحة. فليس المراد بالقول هو الاستغفار والذكر، المراد بالقول الإقرار لله تعالى بالشهادة، الإقرار لله بالشهادة. لذلك لو أن شخصا ما عمل خيرا قط وقال أشهد أن لا إله إلا الله، ويقول يزعم بأنه في قلبه يقر بأنه لا إله إلا الله، هل هذا يعد مسلما؟ ها؟ الجواب طيب. يقول قائل، وهذا من أخبث مذاهب المرجئة كما نص عليه الإمام أحمد رحمه تعالى، يقول قائل أنتم تقولون بأنه لا بد من عمل، فهذا الذي نطق به أشهد أن لا إله إلا الله يعتبر عمل؟ قال هذا ليس بعمل، هذا إقرار بالشهادة لله تعالى بأنه لا إله إلا هو، فأتى بالقول، بقي العمل، أتى بقول القلب واللسان، أتى بقول القلب واللسان، أين العمل؟ أين العمل والصلاة والزكاة والصيام والحج وما لا ما لا يقوم الإسلام إلا به؟ وهذا قد قال به شبابة بن سوار، وقيل بأنه رجع عنه، وقال الإمام أحمد هذا من أخبث أقوال المرجئة، عندما يزعم بأن مجرد النطق بالشهادة تعتبر عملا، فتكون قولا وعملا في آن واحد، وهذا قول مردود ولا ينظر إليه. فإذا اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول القلب واللسان، أي إقرار القلب واللسان، إقرار القلب واللسان. وعمل القلب والجوارح. عمل القلب، القلب له أعمال قلبية، ألف ابن تيمية كتاب التحفة العراقية في الأعمال القلبية، الخوف، الرجاء، التوكل، الرغبة، كل أعمال القلب كثيرة. والجوارح لها أعمال، والجوارح معلومة: البصر، اللسان، الأذن، اليد، القدم، الجسد كاملا، هذه كلها تعتبر جوارح، فهذه أعمال الجوارح. فالعمل عند أهل السنة من الإيمان، وسمي المرجئة مرجئة لأنهم أرجأوا العمل عن الإيمان، فجعلوا العمل مجرد، جعلوا الإيمان مجرد إقرار ومعرفة. وتعلمون جميعا أن التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. ما هو توحيد المعرفة والإثبات؟ توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فكلها معارف مقابلة وخبريات تستقبل بالتصديق، خبريات تستقبل بالتصديق والإقرار. تعرف بأن الله ربك، وأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت السميع العظيم إلى آخر الأسماء والصفات، فهذه معارف تقابلها بالإقرار والتصديق بها. توحيد الألوهية هو القصد والطلب، أعمال تعمل بها أنت، أعمال تعمل بها أنت، تتعبد بها لله عز وجل. إذا طبقنا الإيمان بأنه قول وعمل على أقسام التوحيد، أين القول وأين العمل في أقسام التوحيد؟ المعرفة والإثبات قول، والقصد والطلب عمل. ولذلك المرجئة ضعفاء في توحيد الألوهية، ويرون بأن الإيمان وأن لا إله إلا الله مجرد توحيد الربوبية، توحيد المعرفة والإثبات، ويفسرون لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، لأن القصد والطلب عندهم خارج من الإيمان، ويرونه إنه مجرد هو قرب وطاعات حث عليه الشارع، هي ما بين الحل والحرمة، ليست أصلا في الإيمان، والإيمان ينبني عليها. فلذلك الذين يقولون بأن الدين يصح بغير عمل، فعندهم التوحيد كامل أم أنه توحيد ناقص؟ هل يكتفى بهذا القسم من التوحيد أم لا يكتفى؟ إبليس يعرف بأن الله ربه، قال ربي بما أغويتني، ويعرف بأن لله صفات، قال فبعزتك، فأثبت الوجود والربوبية والصفات إبليس. هل صح منه إيمان؟ ما صح منه إيمان، لأنه لم يأتي بتوحيد القصد والطلب وإفراد الله تعالى بالعبادة، وعبد غير الله من اتخاذ الهوى وطاعة النفس والاستجابة لرغباته والعزوف عن السجود لله سبحانه وتعالى. إذن الذي حمل الكثير من المتأخرين على تفسير لا إله إلا الله بأنه لا خارق إلا الله، ما هو؟ الإرجاء. الإرجاء هو الذي حملهم على أن يقولوا بأن لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، أو لا قادر على الاختراع إلا الله، لأن العمل ليس من الإيمان أصلا، ولا إله إلا الله شرط في الدخول في الإسلام، ما يصح الإسلام إلا بالإقرار بالشهادتين، والشهادة عندهم مجرد معرفة وإثبات، ولا علاقة لها بالقصد والطلب، لأن القصد والطلب ما هو إلا مكمل من مكملات لا إله إلا الله، وليس أصلا فيها. ولذلك دأب المرجئة على أن يفسروا لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله خروجا إرجاء للعمل من أصل التوحيد وأصل الإيمان. نعم. وهذه مسألة تابعة لإثبات أن العمل من الإيمان، فإذا كان العمل خارج الإيمان فالإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص. أنت تقر بأنه لا إله إلا الله وتقول أشهد أن لا إله إلا الله، والناس كلهم من حولك يقولون هذا ويقرون بهذا، فهل هناك مفاضلة في إيمانكم؟ ليس هناك مفاضلة. أين يقع التفاضل؟ يقع التفاضل في العمل، يتفاوت الناس في العمل، في عمل القلب وعمل الجوارح يتفاوت الناس في ذلك. فمن أخرج العمل من الإيمان فلا فضل لإيمان أبي بكر على إيمان غيره من الناس، ولا إيمان الملائكة على إيمان غيره من الناس، وإن كان قوله قول جهم الجهم بن صفوان الذي هو مجرد المعرفة، فيصبح إيمان أبي بكر كإيمان فرعون الذي قال الله تعالى عنه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ويصبح إيمانه كإيمان إبليس، لأن إبليس يقول ربي بما أغويتني، فاتفق أبو بكر وإبليس في المعرفة، فإذا إيمانهم سواء عند من؟ عند هؤلاء الجهمية. الذين يقولون الإيمان مجرد المعرفة، وكذلك الإقرار يتفق الإيمان بين الشقي والتقي لأنه مجرد الإقرار، كل كلاهما أقر بلا إله إلا الله ونطق بالشهادة، فكلاهما في الإيمان سواء، وإنما في كماله يختلفون. أعوذ بالله، كلام خطير، مذهب الإرجاء مذهب خطير وفاسد وأفسد على الناس دينهم ودنياهم، صلى الله عليه وسلم والعافية. ولكن عند أهل السنة لا، لأن العمل من الإيمان فإيمانهم يتفاوت، فهناك من يزيد إيمانه وهناك من ينقص. نعم. لأن أهل القبلة لا يكفرون بمطلق المعاصي، ومعنى الكلام أن هناك ما يقع به التكفير من نواقض الإسلام، ولذلك من الخطأ أن يقال لا للتكفير أو نحن ضد التكفير، هذا كلام باطل. التكفير شطر لا إله إلا الله، فلا إله الكفر بالطاغوت وبجميع ما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات العبادة لله وحده. ولكن الكلام نكفر من؟ لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله، ومن جاء بناقض من نواقض الإسلام التي أجمع أهل العلم عليها. فما هو المذموم؟ المذموم هو الغلو في التكفير، أو مذهب الخوارج في التكفير، أو تكفير من لا يستحق التكفير. وأما أصل التكفير فهو شطر لا إله إلا الله، إذ شطرها الأول النفي والآخر الإثبات، فعلى ذلك لا يجوز للإنسان أن يقول هذه العبارة، وإنما يحارب الغلو في التكفير، ولا يكفر إلا بما كفر به أهل السنة. وأما التكفير بالذنوب والمعاصي وكبائر الذنوب فإن هذا هو مذهب الخوارج. نعم. وما خلا كتاب من كتب الفقه إلا ويذكر فيه كتاب حكم المرتد، والردة جاءت في القرآن الكريم، أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، فأخبر الله تعالى بأن هناك أقوام يبدلون دين الله عز وجل، واستحبوا العمى على الهدى. وفي كتب الفقه باب حكم المرتد، وهو الرجل الذي يرجع عن الإسلام، وقال النبي عليه السلام لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث، ثم ذكر من بينهن التارك لدينه المفارق للجماعة، فدل على أن الردة واقعة، وأن هناك من يرتد عن دين الله عز وجل، ولكن لا تكون الردة عند أهل العلم إلا بما أجمع أهل العلم على التكفير به. نعم. بما أنه مسلم ويصدق عليه اسم الإسلام فلا بد أن يبقى له من قدر ومن حق الأخوة ما يبقى، لا بد أن يبقى له شيء في القلب من المحبة، إذ المحبة التامة لا تنزع إلا عن من؟ عن الكافر. والأخوة التامة لا تنزع إلا عن من؟ عن الكافر. وأما المسلم لا بد أن يبقى في قلبه شيء من المحبة ويبقى في قلبه شيء من الأخوة، ولكن الكلام متى يقام بواجب المحبة أو بدليل المحبة ودليل الأخوة قد يحجب إظهار ثمار المحبة وإظهار ثمار الأخوة من باب الهجر والردع. فقد يكون مسلم عاصي فاسق، هذا وإن كان فاسقا عاصيا لا بد أن يبقى في القلب محبة له لأنه مسلم، والدليل أنه لو مات لا بد علينا من باب فرض الكفاية أن نغسله وأن نصلي عليه وأن يدفن، فهو مسلم له حق ما للمسلمين. ومع ذلك هذا القدر من المحبة التي في قلوبنا والأخوة التي له عندنا قد نحجبه ونحرمه من إظهارها من باب الردع والزجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، أهو كافر؟ لا، ليس بكافر، وإنما حجب النبي عليه السلام عنه هذه الصلة من باب ماذا؟ من باب الردع والزجر له. نعم. أو لغيره. إنما المؤمنون إخوة، فكل من صدق عليه اسم الإيمان فهو أخ لك، أخ لك، لكن تحجبه ثمار هذه الأخوة كصاحب البدعة. فصاحب البدعة الغير مكفرة مسلم أم كافر؟ مسلم، إذن يبقى له من حقوق الإسلام ما يبقى، لكن قد تحجب عنه حقوق الأخوة وثمار الأخوة ودلائل المحبة من باب ماذا؟ من باب العقوبة والردع والزجر، وإلا هو يبقى له ما يبقى لأهل الإيمان في قلوبنا. نعم. ولا يسلبون الفاسق الملي، ولا يسلبون الفاسق الملي يعني من أهل الملة. نعم. فتحرير رقبة مؤمنة، جبت هات تقي ولا هات واحد عاصي، يصح عليه اللفظ ما يصح عليه اللفظ؟ يصح عليه اللفظ، فهذا مؤمن وهذا مؤمن، هذا سباق إلى الصلاة وذاك يشرب الخمر، وكلاهما مسلم، فيصح، فتكون هذه رقبة مجزئة سواء كان من أهل التقى والإيمان أو من أهل الفسق والعصيان، فكلهم يدخلون في خطاب الشارع: إنما المؤمنون إخوة ويا أيها الذين آمنوا. نعم. وهذا مطلق اسم الإيمان، يريد يفيد التمام والكمال، ولذلك من العصاة من يذكر عنده الله ولا يوجل قلبه، ولا يوجل قلبه، ولا يبكي، ولا يتحرك منه شعره، وهذا عاصي، ومع ذلك يصدق عليه اسم الإيمان، لأن معه أصل الإيمان وليس معه كماله ومرتبته العليا. نعم. فالمراد بالإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، فإذا قيل الإيمان المطلق فهو الإيمان الكامل، وإذا قيل مطلق الإيمان فهو أصل الإيمان ولو كان عنده ذنوب ومعاصي. فالإيمان المطلق الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان أصل الإيمان. نعم. والمراد وهو مؤمن كامل الإيمان، والأجوبة كثيرة عند أهل العلم عن هذا الحديث، والمراد أنه لا يسلبها وهو مؤمن كامل الإيمان، وهذا هو الإيمان المطلق، يعني يسلب الإيمان المطلق ولا يسلب مطلق الإيمان، فهو مسلم. هؤلاء يعتبرون عصاة، فالسرقة معصية، السرقة معصية، يقول مسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فالذي ينتهب النهبة ظالم، ومع ذلك وصفه النبي عليه السلام بماذا؟ بالأخوة. فإذن يسلبون الإيمان المطلق ولا يزال عنهم مطلق الإيمان، فقوله وهو مؤمن أي مؤمن كامل الإيمان، قد نقص إيمانه بما وقع فيه من معصية. نعم. وهذا باب الأسماء باب مهم ويبحث في كتب العقائد، وأما باب الأحكام فهذا يبحث في كتب الفقه، يعني هل هو كافر أو ليس بكافر، هل يكفر أو لا يكفر، هذا مرجعه إلى نظر الفقهاء والقضاة والحكام هل يكفر أو لا يكفر، ولكن باب الأسماء يعقد في كتب العقائد، من قال كذا وكذا هل هو مسلم أم كافر، أين نعرف ذلك؟ في كتب العقائد، أن الإسلام هو قول كذا وكذا، والكفر هو قول كذا وكذا، ولكن الحكم على الأعيان بالتكفير من عدمه فهذا بحثه في كتب الفقه، ومرده إلى العارفين بشرع الله عز وجل والأحكام على الناس. نعم. والناس ثلاثة لا رابع لهم، الناس ثلاثة لا رابع لهم بتقسيم الله عز وجل في القرآن الكريم: مسلم وكافر ومنافق، والمرجئة جاءوا بقسم الرابع، المرجئة جاءوا بقسم الرابع يحادون الله ورسوله. الناس إما مسلم في الظاهر والباطن، وهذا لا جدال فيه وواضح، وإما كافر في الباطن مسلم في الظاهر، من هذا؟ المنافق، وهذا بتقسيم القرآن واضح، وإما كافر في الباطن والظاهر، من هذا؟ هذا الكافر الخالص الواضح. هذه الأقسام أين هي؟ في سورة البقرة وفي غيرها من القرآن الكريم. فإما مسلم في الظاهر والباطن، وإما مسلم في الظاهر كافر في الباطن كالمنافق، وإما كافر في الظاهر والباطن. المرجية جاءوا بقسم الرابع وهو يقولون كافر في الظاهر مسلم في الباطن. كيف يكون كافر في الظاهر ومسلم في الباطن؟ يعني شخص يفعل الكفر ويستغيث بغير الله ويذبح لغير الله ويشرك بالله ويقول لا، لكنه لم يعتقد ذلك، لا بد أن نبحث عن عقيدته، ربما هو مسلم في الباطن. وهذه الأعمال ما هي؟ هذه كفرية واضحة. فما يقبل كفر الظاهر مع ما يصح كفر في الظاهر مع بقاء الباطن على سلامته إلا في الإكراه، وهذه حالة مستثناة ولا تكون دائمة مستمرة، وإنما فيها هي تأتي عرضا. وأما في مطلق الأمر فما الناس إلا ثلاثة: مؤمن في الظاهر والباطن، مؤمن في الظاهر كافر في الباطن، مؤمن كافر في الظاهر وكافر في الباطن. نعم. وهذا من المسائل الخمس التي سبق الإشارة إليها، أن أصحاب النبي عليه السلام لابد أن يعرف قول أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة للنواصب والروافض. نعم. هذا أصل عند أهل السنة والجماعة في الكف عن مثالب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعدم نبذهم وتتبع عوراتهم وأخطائهم، وإنما الكف عن مساويهم ونشر محاسنهم حفظا لحق النبي عليه الصلاة والسلام في أمره. قال: لا تسبوا أصحابي، وجاء في الأثر: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، أي لا تذكروا مثالبهم وعيوبهم، هم بشر حالهم كحال سائر البشر، ولكن لا يليق بالإنسان أن يذكر معايب الصحابة رضي الله عنهم مما يؤدي إلى انتقاصهم والنيل من مرتبتهم عليهم رضوان الله عز وجل، ومعهم من شرف الصحبة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومناصرته ما يغتفر معه ما يقع منهم من زلات عليهم رضوان الله عز وجل. نعم. وهم مراتب أصحاب النبي عليه السلام، مراتب، فيقدم الأفضل ويعرف له قدره ويفضل على غيره كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله. نعم. نعم. وفي كل خير، وفي كل خير، كلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صحبه ساعة من نهار فهو صاحب رسول الله، من ثبت له وصف الصحبة فينبغي أن يتعامل معه بما يتعامل معه مع سائر الصحابة في نشر محاسنه والكف عن مساويه والترضي عنه والاستغفار له والطعن في من طعن فيه ووصفه بالرفض، كما كان شأن السلف، من كما قال أبو زرعة: من غمز في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو زنديق. نعم. لأن المهاجرين الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأوذوا في سبيل الله وأخرجوا من ديارهم، فهؤلاء يقدمون على الأنصار وفي كل خير. نعم. وهذا فيه فضيلة لأهل بدر، فكل من شهد بدرا فله فضيلة وله مكانة يترضى عنه وتعرف له هذه المنقبة، كما قال النبي عليه السلام: وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فغفر لهم. فكل الذين مع النبي عليه السلام في يوم بدر وعدتهم فوق 300 يترضى عنهم وتحفظ لهم هذه المنقبة. نعم. وهذا يوم الحديبية لما بايع النبي عليه السلام، فكل من بايع النبي عليه السلام تحت الشجرة فلا يدخل النار، فهم مبشرون بالجنة، وهذا يدلكم على أن المبشرين بالجنة كثر، ولكن من جاء اسمه بالتنصيص قيل بأنهم أكثر من 40 صحابيا جاءت أسماؤهم، ومنهم العشرة المبشرين بالجنة. وأما من حيث الوصف فكل من بايع تحت الشجرة في الجنة، وكل من شهد بدرا في الجنة، وقال بعض العلم وكل أصحاب النبي عليه السلام في الجنة، إما في الابتداء وإما في المآل، إما في الابتداء وإما في المآل، لأن هناك من أصحاب النبي عليه السلام من ربما يشمله ما يشمل باقي الأمة من الحساب والعذاب، كما جاء في حديث إني لأرجو أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. نعم. نعم. والعشرة هم مبشرون بالجنة الأربعة، وبقية الستة جمعهم ابن أبي داود في قوله في الحائية: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهل والزبير المدح، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وابن عوف عبد الرحمن، وطلحة بن عبيد الله، وعامر فهر أبو عبيدة عامر بن الجراح، والزبير بن العوام. هؤلاء هم بقية الستة الذين تكمل بهم عدة العشرة، وكلهم من المهاجرين، كلهم من المهاجرين. نعم. نعم. والحسن والحسين وفاطمة وعائشة وبلال، وجمعهم بعض العلم في جزء في أكثر من 40 صحابي جاءت أخبار تدل على أنهم في الجنة. نعم. أما مسألة الخلافة فهي إجماع بأن أولى الناس بالخلافة أبو بكر وصحت خلافته وبويع، ثم عمر وصحت خلافته وبويع، ثم عثمان وصحت خلافته وبويع، حتى من آل البيت بايعوه، ثم علي بن أبي طالب. فهذا إجماع لا يخاله فيه إلا ضال، لا يخاله فيه إلا ضال. وأما من حيث الأفضلية فاتفق أصحاب النبي عليه السلام على أن أفضلهم أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما، واختلف صدر هذه الأمة في التفضيل بين عثمان وعلي رضي الله عنهما، ثم استقر الكلام والقول على تفضيل عثمان على علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال شيخ الإسلام في مواطن أن هذه تعتبر من مسائل الفروع، يعني لو أن هناك خلاف بين أشخاص في التفضيل بين عثمان وعلي فإن هذه مسائل الفروع لا يثرب على من فضل عليا على عثمان أو فضل عثمان على علي، كما هو قول جمهور أهل السنة في صدر هذه الأمة واستقر عليه قول الجميع في آخرها. وأما في الخلافة فلا، الخلافة أحق بها عثمان وأقر بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا عليها وبايعوه جميعا، فمن قال بأن الأولى بالخلافة هو علي بن طالب وإنما اغتصبها عثمان وما شبه ذلك فإن هذا يكون من أهل البدع ويضلل. نعم. هذا في التفضيل. نعم. مراده التفضيل، فالخلاف بين أهل السنة في التفضيل، يعني الذي لا يضلل المخالف فيها في التفضيل. وأما في الخلافة تقدم معكم قول الشيخ رحمه الله كما أجمعت، وإجماع الصحابة هو الحجة في الخلافة. نعم. في البيعة. نعم. Thank you. ولا شك أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يحبون لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان، فمن كان منهم على إيمان وتقوى فإنه يضاف على محبته للإيمان والتقوى أنه من نسب النبي عليه الصلاة والسلام وسببه. وأما من خالف وحاد عن السبيل أو كفر بالله أو كان من الفجار فإنه يعامل كما يعامل عصاة الأمة أو من خالف السبيل، وأما من كان منهم على دين وعلى تقى فإنه يحفظ له عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويستوصى به حفظا لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فآل بيت النبي عليه السلام هم بنو هاشم، فهو خيار من خيار من خيار، هو خيار من خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. نعم. وكثر كلام أهل العلم في التفضيل بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة عائشة وخديجة، وأعدل الأقوال وأجمعها لاختلاف أهل العلم من قال بأن في أول أمر النبي صلى الله عليه وسلم فالأفضلية تكون لخديجة لما وقفت به من مناصرة النبي عليه السلام والقيام معه، وفي آخر الأمر الأفضلية تكون لعائشة رضي الله عنها، وقد مات النبي عليه السلام وهو في حجرها وفي بيتها ودفن في بيتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وفضائلها لما قال النبي عليه السلام لما سئل من أحب الناس إليك قال عائشة، قال من الرجال؟ قال أبوها، فهو يحب عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهذا أيضا فيه فائدة أن إظهار الرجل محبة بعض أزواجه على بعض لا يكون هذا من الحيف ولا من عدم العدل بين الزوجات، لأن القسمة لا تكون في المحبة، القسمة تكون في النفقة وفي المبيت وفي السكنة وما شابه ذلك، وأما المحبة فهذا شيء يقذفه الله في القلوب لا دافع له. نعم. وهذا فيه براءة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من القول بقول النواصب كما يتهمه به بعض الناس، لأنهم يقرؤون رد شيخ الإسلام على الرافضة في كتاب منهاجها للسنة فيظنون بأنه يتحامل على آل بيت النبي عليه السلام، عندما يرون بأنه يثبت لهم بأن آل البيت أقل من هذه الرتبة التي أنتم جعلتموهم فيها فتؤلهونهم وتنسبون لهم العصمة، فيبدأ يقلل من هذه الرتبة وحفظ لهم حقهم، فيرون بأن هذا التقليل هو إنقاص من حقهم. كما أن غلاة متصوفة عندما يصفون الأولياء بأنهم يتصرفون بالكون وأنهم أقطاب وأنهم أغواث فنقول لا، هم من سائر الناس يصيبون ويخطئون، ماذا يقولون؟ أنتم تطعنون في الأولياء. فهذه الشبهة هي بعينها تلك. فعندما يرون شخص يدافع عن آل بيت النبي عليه السلام ويثبت لهم قدرهم ورتبتهم يزعمون بأنه يتنقص آل بيت النبي عليه السلام، هذا غير صحيح، بل هؤلاء هم أعدل الناس مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذه ثلاثة أقسام من أقسام ما يحصل بين الصحابة رضي الله عنهم وما ينقل بين الصحابة رضي الله عنهم، فمنها ما هو كذب مفترى من روايات الزنادقة وأهل الكذب والافتراء للنيل من أصحاب النبي عليه السلام، ومنها ما أصل القصة صحيح ولكن زيد عليه وأنقص، ومنها ما هو ثابت عنهم وهو من شأن البشر، فالبشر يصيبون ويخطئون فيتقاتلون، وربما منهم من يقاضي غيره وربما منهم من يشتم غيره ويضرب غيره ويقتل غيره، هذا يحصل من سائر البشر، فهم ليسوا بمعصومين، يعتريهم ما يعتري سائر البشر من التقصير، فيكف عنهم ويترضى عنهم عليهم رضوان الله عز وجل. نعم. نعم، عن الكبائر هناك من أصحاب النبي عليه السلام من غش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا صاحب الطعام، من غشنا ليس منا. وهناك من غل، وهناك من قتل نفسه، وهناك من وقع في الزنا، وهم ليسوا معصومين، يقعون في الكبائر والصغائر، لكن عندهم من شرف الصحبة وفضل مناصرة النبي عليه السلام والجهاد في سبيله ما ليس عند غيرهم. وقد يكون ممن يأتي من بعد الصحابة أكثر عبادة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لن يكون أفضل من أصحاب النبي عليه السلام لما معهم من شرف الصحبة. ولذلك لما فضل عمر بن عبد العزيز على معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال عبد الله مبارك: والله لا يساوي عمر بن عبد العزيز ذرة من غبار في منخر فرس معاوية في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله عنهم رتبتهم علية، ولا يقارن أصحاب النبي عليه السلام بأحد من الناس لما معهم من شرف الصحبة، وهذه رتبة لا ينالها أحد. نعم. نعم، لأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أنفق أحدهم ملء أحد ذهبا أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. الصحابي الذي ينفق بمقدار الكف الواحدة أجره أعظم من أجر الذي من يأتي من بعدهم ينفق بمقدار أحد ذهب، فدل على أن الصحابة فضائلهم عظيمة وأجورهم بإذن الله تعالى كبيرة. نعم. فما فوقهم محسر ومن دونهم مقصر، خير القرون، هذه الخيرية خيرية مطلقة، فهم خير القرون، فمن يأتي بعدهم مهما فعل لن يكون خيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه مكفرات الذنوب، وهي ليست خاصة بأصحاب النبي عليه السلام إلا في بعضها، وإلا مكفرات الذنوب لأهل الإسلام كثيرة، ولشيخ الإسلام رحمه تعالى رسالة ذكر فيها مكفرات الذنوب. من مكفرات الذنوب أن التوبة والاستغفار حسنات تمحو السيئات، مغفرة بفضل من الله تعالى وعفو، شفاعة النبي عليه السلام لأهل الكبائر من أمته، ابتلاء يمحص به ما وقع فيه من ذنب فيغفر له، هذه كلها مكفرات للذنوب، وغيرها كثير كدعاء الصالحين والشفاعة له والاستغفار والولد الصالح والصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به، هذه كلها من مكفرات الذنوب. نعم. فأمة محمد هي خير الأمم، وأصحاب النبي عليه السلام هم خير هذه الأمة، وفيهم من المناقب والصفات والأعمال الصالحة ما ليس في غيرهم. نعم. والكرامات جاء تفسيرها في كلام الإمام، هي خوارق العادات يجريها الله عز وجل على يد من شاء من عباده تثبيتا للإيمان وإكراما لهم. ويقال على وجه الاختصار: الكرامة هبة ربانية وليست قدرة بشرية، وليست قدرة بشرية. الكرامة هبة ربانية وليست قدرة بشرية. فالولي لا يملك الكرامة، الولي والرجل الصالح لا يملك الكرامة، وإنما يجريها الله عز وجل على يده، يجريها الله تعالى على يده. والكرامة لا تدل على كمال أفضلية، الكرامة لا تدل على كمال أفضلية، ولذلك يوجد عند بعض التابعين وأتباع التابعين من الكرامات ما ليس عند الصحابة، ولا يعني ذلك أنهم أفضل من أصحاب النبي عليه السلام، بل ربما يجري الله تعالى الكرامة على يد الأدنى لإكمال ما وقع في قلبه من نقص الإيمان، لكي يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه، فيجري الله تعالى عليه ما يشاء من الكرامات. نعم. والمكاشفات المراد بها الإلهام، الإلهام وما يفتح الله تعالى به من أمور الغيب على بعض الناس، فربما يلهم ويكشف له، كما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية في وقعة في قتال التتار، قال بأننا سوف نكتب، سوف ننتصر، وقد كتب الله تعالى ذلك في اللوح المحفوظ. فهناك تكون مكاشفات لبعض الأولياء، يكشف له حجاب الغيب بالإلهام، بالرؤية، بالثقة في الله عز وجل. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يتأول بعض الآيات كما قال ابن كثير في البداية والنهاية، يتأول بعض الآيات التي فيها نصر المؤمنين، حتى قال وسوف ننتصر، قال قل تحقيقا، قل إن شاء الله، قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، قال ما هذا؟ قال كتب الله في اللوح المحفوظ أنا سننتصر. شوف هذا الكلام، يعني بعض المتصوف يقول هاو ابن تيمية يدعي بأنه نظر في اللوح المحفوظ، وما يدري عن اللوح المحفوظ. ابن تيمية ما يقصد ذلك، ابن تيمية قصده بأن الله تعالى وعد بأن ينصر جنده وأن ينصر عباده المؤمنين الموحدين، فهذا هو الذي يريده ابن تيمية رحمه تعالى. وقول الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، وقال وكان يتأول بعض الآيات في النصرة ثم تلا بعض هذه الآيات، أي ثقة بالله عز وجل أن الله تعالى سوف ينصرنا، والله تعالى لا يخلف الميعاد. نعم. والآثار في هذا الباب كثيرة، والآيات كذلك كثيرة في الحث على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وما شابه ذلك من الأحاديث، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ويقول عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا. فالحث على الاتباع كثير جدا في الكتاب وفي السنة وفي آثار السلف الصالح عليهم رضوان الله عز وجل. نعم. وسموا أهل الأثر وسموا أهل السنة لأنهم يتبعون الكتاب والسنة، فأهل الحق هم أهل الكتاب والسنة، لا يقدمون بين يدي كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم قول أحد من البشر كائنا من كان. وعلى ذلك اتفق سائر أهل العلم ولا يعرف عالم من علماء الإسلام دعا إلى قوله أو قدم قوله على قول النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني ولا تأخذوا عن الله ولا عن رسوله، يستحيل ذلك كما يقوله بعض المتعصبة من المتأخرين الذين يقولون لا تنظروا في الكتاب ولا في السنة وإنما عليكم بالنظر في كتب المتأخرين، لأن الكتاب والسنة لا ينظر فيها إلا من توفرت فيه صفات كما قال الشيخ محمد في بعض المواطن قد لا توجد كاملة في أبي بكر وعمر، بل كل الأئمة يحثون على لزوم الأثر واتباع الدليل والأخذ من القرآن والسنة، كما قال أبو حنيفة إذا عارض قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط، وقال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال مالك ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام أحمد الآثار عنه كثيرة قال لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا سفيان وعليكم بالأثر، فكل هذا يدل على أن أهل السنة لا يقدمون على كتاب الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أحد من البشر كائنا من كان. ولشيخ الإسلام رسالة ثمينة ينبغي لطلاب العلم أن يقرؤوها حتى يحسنوا التعامل مع العلماء فيما يرد عنهم من أقوال فيها مخالفة لآية من كتاب الله أو لحديث عن رسول الله أو لقول إمام متبوع من أئمة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وأئمة الدين، فيراجع كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فبين فيها المعاذير التي يعذر بها العلماء عندما يقولون بقول يخالف ما جاء عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والله والنبي عليه السلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، فالاتباعنا لسنته نحن أهل السنة، والتزامنا بما عليه الخلفاء الراشدين هم الجماعة، فأهل السنة والجماعة أخذت من أمثال هذه النصوص، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فالخلفاء الراشدون وإجماعهم هو الإجماع الحجة وهي الجماعة الحجة، فنحن أهل السنة اتباعا لرسول الله، وأهل الجماعة لأننا مع جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقتفي آثارهم. وقال النبي عليه السلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ثم ذكر التارك لدينه المفارق للجماعة، فنحن أهل الدين والجماعة يعني أهل السنة والجماعة. نعم. وهذه محل اتفاق، هذه الأدلة محل اتفاق بين أئمة المذاهب عامة، الكتاب والسنة والإجماع وأصل القياس محل اتفاق من حيث شمول خطاب الشارع، من حيث شمول خطاب الشارع، وقد يختلفون في بعض صور الإجماع كما قد يختلفون في بعض صور القياس، ولكن كلها محل اتفاق بأنها من أدلة الشرع في استنباط الأحكام الشرعية. نعم. فالعبرة نعم، فالعبرة بإجماع الصحابة رضي الله عنهم هو الذي ينضبط، ونعرف بأنه لم يخالف أحد من أصحاب النبي عليه السلام في ذلك، وأما من جاء من بعد الصحابة فإن إجماعهم غير منضبط، وإنما يقال عليه أكثر أهل العلم أو لا يعرف فيها خلاف أو لم يخالف فيها أحد يذكر قوله وما شابه ذلك. نعم. على ما توجبه الشريعة خلافا لما عليه المعتزلة والخوارج، فالخوارج يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولكن على غير على خلاف ما عليه الشريعة من الخروج وحمل السلاح ونقض البيعة والتأليب على الحكام والثورات والتخريب، فهذا ليس من دين الله عز وجل، لكن لا وكس ولا شطط، لا إفراط ولا تفريط، لا يعطلون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يغلون في ذلك فيتجهون إلى الخروج ونزع اليد من الطاعة، وإنما منهج السلف الصالح وهو أصل من أصول عقدهم واعتقادهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولا فهم يخالفون بذلك الذين يعطلون هذه الشعيرة من الزنادقة وأهل الإرجاء ومن شابههم، وفي الوقت نفسه هم كذلك لا يتجاوزون حد الشرع، ولا يحملون السلاح، ولا يؤلبون على السلطان، ولا ينزعون اليد من الطاعة، ولا يسفكون الدماء، وإنما يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على نور من الله عز وجل، يعلمون بما ينكرون ويعلمون بما يأمرون، وعلى ذلك كان أهل العلم والسنة. نعم، ولذلك من قرأ في تراجم أهل السنة، لأن هناك من الناس من ربما يعزف عن الإنكار وعن بيان المنكرات والتحذير من المنكرات بدعاوى هزيلة، أو ربما بجهل بمنهج أهل السنة والجماعة في الإنكار، فيعزف عن الإنكار بأمثال هذه الحواجز. لو رجع إلى تراجم السلف وأئمة السلف يجد بأنهم جميعا كانوا ينكرون، إما باللسان وإما باليد، وإن كان بالقلب، فهناك من أصحاب النبي عليه السلام من أنكر بقلبه وعزف واعتزل وركب البحر، فما رؤي حتى بلغ خبر موته، وما رؤي حتى واختفى من ذلك الحين ولا يعلم أين ذهب به، وهناك من اعتزل في بيته كما حصل لجماعة من أصحاب النبي عليه السلام، وأصحاب ومن جاء من بعد من التابعين كلهم قد أوذوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كسعيد المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير في قصته المشهورة مع الحجاج والأوزاعي، ومالك بن أنس حبس وضرب وجلد، والإمام أحمد حصل له ما حصل. فالإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويناصح بالرفق واللين وبالعلم والحجة والبيان، ولا ينزع اليد من الطاعة، ولا يخرج على ولي أمر المسلمين، ولا يؤلب عليه، ولا يسكت عن المنكرات، يبينها بالطريقة الشرعية الصحيحة المرضية التي أشار إليها شيخ الإسلام هنا عندما قال في عبارته على ما توجبه الشريعة. فمر بالمعروف وانهى عن المنكر، لكن بشرط على ما توجبه الشريعة، لا تؤلب، لا تنادي بالخروج، لا تنادي بالنزع اليد عن الطاعة، لا تنكر ما ليس بمنكر، لا تأمر بما ليس بمعروف. هذا الواجب على الإنسان أن يمتثل به وأن يعمل به. نعم. وهذه العبادات كلها مما يشترط فيه أن تكون تحت ولاية، الحج والجهاد والجمع والأعياد لا بد أن تكون بإذن ولي الأمر، فلا يحج إلا بإذن ولي إلا تحت إمرة أمير، لا يحج إلا تحت إمرة أمير يسمونه من قبل أمير الحج. وإلى اليوم الحجاج لا بد أن يأتي ولي أمر المسلمين ويحضر، أو يحضر نائبه ويقال حج بهم الأمير فلان، وصلى في عرفة الأمير فلان، لا بد من أمير يكون مع الناس في الحج، لأن هناك أمور تحتاج إلى قرار، يتقدمون أم يتأخرون، يعجلون أم يؤخرون، فيكون هذا بسياسة ولي أمر المسلمين. كذلك في دخول الشهر، من الذي يقضي بين الناس في دخول الشهر حتى يعرف متى الوقفة، متى الوقوف في عرفة، ويعرف متى يوم العيد ويصلي ويوم النحر؟ فهذا لا يكون إلا عن طريق أمير المؤمنين والحاكم أو ولي الأمر والسلطان والملك، فلا يحج الناس إلا تحت إمرة أمير، ولا يجمعون إلا تحت إمرة أمير ويكون بإذن أمير. وكذلك الأعياد لا تعرف دخول الشهور ولا تخرج إلا عن طريق ولي أمر المسلمين، هو الذي يقضي بين الناس في ذلك. نعم. ذكر قال أبرارا كانوا أو فجارا، فالجهاد لا يعطله عدل عادل ولا جور جائر، شرع الله، وكذلك الجمعة والعيد سواء كان برا أو فاجرا، فإننا نحج تحت رايتهم ونجمع بأمرهم ونعيد بقرارهم ونحج تحت ولايتهم وحتى ولو كانوا فجارا. نعم. فكل المؤمنين إخوان لك، وأنت تناصحهم وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر حتى ولو خالفوك، فأخذك على أيديهم وردك على فلان ليس عدوان. هناك من يظن بأن الرد على فلان أو التعقيب على فلان أنه عداء تشفي ومغالبة، لا، أنت خير له من أبيه وأمه والناس أجمعين، هذا أخوك. أنا عندما أرد على فلان لا أعاديه ولا أطلبه شيء من الدنيا، أنا أزجره وأردعه عن الوقوع في الحرام والخطأ ومخالفة أمر الله عز وجل، وهذا من النصرة له. فإذا رددت على أحد ثق ثقة تامة أنك أنت أقرب الناس إليه، وأنت أصدق الناس في صحبته، وأنت من أنصاره. كيف من أنصاره؟ قاله محمد صلى الله عليه وسلم، قال أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فالظالم أنت ناصر له. وكيف نصرته؟ أخذ بالأخذ على يده، بزجره، بردعه. ولذلك لما حذر يوسف بن أسباط من الحسن بن صالح بن حي وكان شديدا عليه لأنه كان عنده قول سيء، فقالوا له في ذلك، يعني أنكروا عليه، لماذا تتكلم في هذا الرجل الصالح؟ فهو من صلحاء الناس ومن أصحاب الشافعي، بل من أئمة الفقه أهل الاجتهاد. فقال لهم: والله إني خير له من أمه وأبيه والناس أجمعين، أنا خير له من أمه وأبيه والناس أجمعين، أنا أحل من طوق عنقه أن يتعلق الناس به يوم القيامة ويقول: يا ربنا هذا الذي أضلنا عن دينك، فأنا أبادر اليوم وهو حي عندما أرد عليه، أريد أن يرجع إلى الله وأن يتوب وأن يتعد. لذلك من أراد أن يرد على شخص لا بد أن يغلب عليه طابع الرفق وطابع اللين، ولا يستخدم الفظاظة والغلظة إلا إذا اقتضى المقام إلى ذلك. والرد على المخالف والهجر والعقوبات كلها من باب الجهاد ومن باب العقوبات، والعقوبات تختلف بحسب حال المعاقب وبحسب الزمان، فأحيانا تكون العقوبة بكلمة، وأحيانا تكون العقوبة بمنع المال، وأحيانا تكون العقوبة بالجلد، وأحيانا تكون العقوبة بالسجن، وأحيانا تكون العقوبة بالقتل. فيستخدم الإنسان ما يقتضيه الحال من العقوبة، وهذا لا يخالف الرحمة واللين في الإسلام، لأن هذا من الحكمة في دين الله تعالى، أن تستخدم الرحمة في حينها واللين في حينه والعقوبة في حينها. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله تعالى بأنه رحمة للعالمين، قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ثبت بأنه جلد، وثبت بأنه رجم، وثبت بأنه قطع أيدي وأرجل العرانيين وألقاهم على الرمضاء وسمر أعينهم، هذا عقوبة شديدة جدا. لكن قال أهل العلم أن هذه لا تنافي الحكمة ولا تنافي الرحمة، لأن هذه في رحمة بالأمة عامة، وفيه زجر للعصاة أن يقترفوا أمثال هذه الذنوب. فإذا الرد على المخالف أصل من أصول الإسلام، وهو من عظيم حقوق الأخوة بين المسلم والمسلم، كما قال النبي عليه السلام: المسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه. معنى يسلمه أن يدعه يقبل إلى الشر ويسكت، لا تسكت، بين له، أرسل له، رد عليه، حذر الناس من خطأه حتى لا يقعوا فيما وقع فيه، بشرط بأربعة عينات ذكرتها في رسالة: عين العلم، لا بد أن تكون على علم، فإن كنت جاهل أسكت لا تتكلم، وعين العدل، لا بد أن تحكم بالعدل، لا تفتري عليه، لا تنسبه إلى طائفة لا ينتسب إليها، لا تبدعه ولا يستحق التبديع، لا تظلمه ولا تتوسع في الكلام فيه. فهناك من الناس اليوم من إذا أراد أن يتكلم في شخص من الأشخاص فيأتي بكل شارية وواردة، وينبش عن كل العيوب، ويستهزئ بأنفه، ويضحك على جبينه، ويتهكم بسيارته، ويظهر عيوب أسرته، هذا كله من الظلم الذي حرمه الله عز وجل. ليس لك أن تتكلم إلا فيما يتضح به الحال ويتبين به المقام وينكشف به الخطأ والزلل، وما عدا ذلك لا يجوز. ولذلك قال ابن حبان: أجمع المسلمون على أن من استبان حاله بكلمة لا يجوز أن يذكر أكثر من ذلك. ولذلك في ألفاظ الجرح والتعديل: فلان كذاب، ضعيف، سيء الحفظ، كلمة كلمة. اليوم للأسف نعقد ليالي طوال ونشرشح خلق الله ونتكلم في كل شيء ونضحك بهم ونستهزئ بهم ونظن بأننا في عبادة، وهي والله إثم وظلم وبغي، بل ربما ينتصر الله تعالى. لذلك المخطئ عليك أنت، لأنك فجرت في الخصومة. فإذا أردت أن تتكلم في شخص لا تتكلم فيه إلا عند الحاجة إلى ذلك. ولذلك قال أهل العلم لما سئل الإمام أحمد وجماعة من السلف: الرجل يقع في بدعة ماذا أصنع؟ قال: حذر منه وسر ربك العافية. يعني كمل سبيلك، امضي في سبيلك، تكلم فيه اتركوه. حتى كان من السلف من يحذر بالإشارة، يحمض وجهه أو يمد لسانه، يكفي خلاص، عرفنا حاله. ما يحتاج يتكلم بإشارة. اليوم لا يتفكهون بالأعراض ويتكلمون في خلق الله، وهذا والعياذ بالله مصيبة عظمى وجرم وكبيرة من كبائر الذنوب. ربما لو عرضت عليه موسيقى ما استمع لها، قال أعوذ بالله حرام، ولم يأتي فيها من النصوص إلا النص والنصان والغيبة والنميمة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه السلام، ومع ذلك يتجرؤون على أعراض خلق الله عز وجل حتى وإن كان من المخالفين. إذا كان من المخالفين تكلم فيه بقدر ما يستبين به الحال، لأن الأصل في أعراض المسلمين الحل أم الحرمة؟ الحرمة. فأبيح لك من باب النصح أن تفتق من عرض هذا الأخ أو هذا المسلم بقدر ما يستبين به الحال، يعني انظروا إلى بدعته، انظروا إلى زلته، احذروا منها. اليوم لا، ماذا يصنعون؟ يشقون العرض كله ويظهرون عيوبه ويتتبعون عورته ويتكلمون فيما لا يجوز، وهذا يا أخوان والله مصيبة عظمى، وهي الحارقة التي حذر منها النبي عليه السلام، وهو الظلم الذي حذر منه الله تعالى ولا يرضاه الله عز وجل. مهما كان الشخص، مهما كانت نيته ومهما كانت غايته، فإن هذه النية وهذه الغاية لا تشفع له عند الله عز وجل. وكم من مريد للخير لم يدركه كما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. الله أكبر. نعم. الأدب، الأدب يا أهل السنة، الأدب يا أهل السنة، اعتنوا بكتب الأدب، اعتنوا بالسمت والأخلاق، اعتنوا بالزهد والسلوك، عليكم بها. اليوم للأسف هناك من طلاب العلم من هو ربما يحفظ ويقرأ ولكن لم يتأدب مع العلماء، لم يتأدب مع الحكام، لم يتأدب مع أصحاب الجاهات والمكانات، لم يتأدب مع الصغير ولا مع الكبير، لم يتأدب حتى في عبارته وفي ألفاظه. أهل السنة ذكروه في كتب العقائد، نص عليها المزني في كتابه في السنة، ونص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونص على ذلك جماعة من السلف. انظروا، هذا كتاب عقيدة ومع ذلك نص على ماذا؟ نص على الأدب، أن يتأدب الإنسان في سمته في أخلاقه. لكل أصحاب صنعة اللبوس، لكل أصحاب صنعة اللبوس، الطبيب له لباس والصناعي له لباس والجندي له لباس. أنت يا طالب العلم ما هو لباسك؟ ينبغي أن نعظم العلم ونصون العلم، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. فينبغي طالب العلم أن يكون قدوة في سمته في كلامه في مداعبته في ممازحته، وينظر للسلف. كما أن الإيمان أعلاه قول لا إله إلا الله وإدناه إماطة الأذى عن الطريق، فالسلفية أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. السلفية قيام الليل، السلفية الزهد، السلفية الورع، السلفية مراقبة الله عز وجل، السلفية تخضيب اللحى بالدموع خشية من الله سبحانه وتعالى، السلفية العبادة في الخلوات. هذه السلفية، ليست السلفية أن تشتم وتسب وتبدع وأن تضلل وأن تصنف فقط. السلفية دين شامل يشمل العقائد ويشمل الأحكام ويشمل قيام الليل ويشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويشمل النصح ويشمل قضاء حاجات الناس وإعانتهم والشفاعة لهم. هذه السلفية الحقة، وهذا هو السلفية الحق الذي ينبغي أن يمتثل بأمثال هذه الصفات. نعم. عن سفسافها، يعني دنايا الأخلاق. نعم. يقولون إذا ابتدع الرجل بدعة رق وجهه وذهب منه الحياء، إذا ابتدع الرجل بدعة رق وجهه وذهب منه الحياء. صاحب السنة عقل ثقيل وفيه رزانة وفيه أدب وفيه خلق، فعلامة السني أن يكون مؤدب، لا يكون سخيف العقل، لا يكون قليل الأدب، لا يكون قليل الأمانة، بل يظهر بمظهر يحل به السنة ودين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. من كان على مثل ما أنا عليه بين قوسين السنة، وأصحابي بين قوسين الجماعة، فنحن أهل السنة والجماعة، هكذا هو المعنى. نعم. وهذا هؤلاء هم الأعلام والعلماء الذين ينبغي أن يجلوا وأن يحترموا وأن تذكر مناقبهم وأن يكف عن مساويهم وأن لا يتكلم فيهم وأن يجتري الإنسان على عوراتهم، العدل معهم مطلوب حتى وإن وقع بعضهم في الزلل والقصور، فلا يظلموا ولا يهضم حقهم، وإنما يعرف لهم ما قدموا للإسلام والمسلمين حتى وإن وقع منهم ما وقع من الزلل. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بن تيمية يقول ابن مخلوف: وأهل السنة أعرف الخلق بالحق وأرحم الخلق بالخلق، أعرف الحق الخلق بالحق وأرحم الخلق بالخلق. يقول ابن مخلوف: ما رأيت مثل هذا الغلام، يعني ابن تيمية رحمه الله، والله لقد سعينا في قتله مرات ومرات وما استطعنا، حتى أنه في مصر في مجلس القضاء يقول: يا أمير المؤمنين اقتله ودمه في عنقي، اقتله ودمه في عنقي. ومع ذلك ما أنجى الله شيخ الإسلام ابن تيمية. فلما دارت الأيام والليالي فأكرم الله شيخ الإسلام ابن تيمية وخرج من السجن، يقول: وأنا أرى السلطان الناصر، السلطان الناصر يأخذ بكمه ويقول: يا أبا العباس تأمرني أن أقتلهم؟ يعني خلني أقتلهم، تحسب أنه قال إيه أقتلهم، هؤلاء اليوم سجنوني، هؤلاء الذين آذوني أمس. لا، ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية؟ لا، هؤلاء علماء الإسلام، هؤلاء الذين قاموا دولتك، هؤلاء الذين ردوا على الفلاسفة والزنادقة، هؤلاء الذين تعرف بهم الحلال والحرام وتصان بهم الفروج. فأخذ يذكر مناقبهم حتى وإن خالفوا، حتى وإن هم الذين سعوا إلى قتله، لكن هكذا أهل السنة يكون فيهم رحمة وفيهم رفق بالعباد وعدل مع خلق الله عز وجل. نعم. الأبدال هم المجددون، الأبدال هم المجددون، هذا المعنى السلفي للأبدال بعكس المعنى البدعي. فالمعنى البدعي قول الذين يقولون بالتناسخ أو الغلاة في الأولياء، الغلاة في الأولياء يسمونهم الأبدال والأغواث والأوتاد والأقطاب والنجبة، ولا دليل صحيح يدل على هذه الأقسام أو هذه الأسماء، وإن حاول السيوطي أن ينتصر لها وأن يثبت أحاديث صحتها، ولكن لا يصح في ذلك شيء إلا في الأبدال، فقد جاء فيها آثار عن السلف، وصنف فيها أبو بكر بن أبي الدنيا كتاب الأبدال، ويذكر في التراجم: فلان كان يقال بأنه من الأبدال. فإذا قيل كان يقال بأنه من الأبدال يعني من المجددين للدين وصلاح الناس. نعم. وانظر إلى البشارة في الوصف: طائفة منصورة، ولم يقل منتصرة. أن تكون على السنة وأبشر بالنصر من الله، كن على السنة وأبشر من النصر من الله، قال: طائفة منصورة يأتيك النصر من الله سبحانه وتعالى. نعم. وانظر إلى وصفهم: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، لا يضرهم من خالفهم من الأعداء ولا من خذلهم من إخوانهم، ثابتون على دين الله عز وجل، مستقيمون على طاعته، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينشرون السنة، هذه هي الطائفة المنصورة. وانظر قول ظاهرين، وهذا الظهور يفيد أن الله يعلي ذكرهم، ولذلك على مر التاريخ تجد أشهر الناس وأظهر الناس هم من؟ هم أهل السنة من فضل الله عز وجل. نعم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. ورحم الله شيخ الإسلام المجدد الإمام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني على هذه الرسالة النافعة المفيدة التي ذكر فيها أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ونسأل الله عز وجل أن يعلي مقامه وأن يرفعه في عليين، وأن يجمعنا به في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء. و والصالحين، فالوصية لجميع الإخوان العناية بهذه الرسالة وقراءتها وإقرائها والرجوع إلى ما كتبه العلماء في التعليق عليها. فما هذا المجلس إلا مجلس مذاكرة، ما هذا المجلس إلا مجلس مذاكرة، نتذاكر جميعا هذه الرسالة، وإلا هي قد شرحت وبينت وبسطت الشروح في ذلك. ومن أجل الشروح التي شرحت به هذه الرسالة شرح الشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد الرشيد مسمى بالتنبيهات السنية، شرح العقيدة الواسطية، وكذلك الكواشف الجلية للشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله تعالى، وكذلك حاشية شيخنا الشيخ صالح الفوزان من أنفع الحواشي، وشيخنا الشيخ مباز رحمه تعالى له عليها كذلك حاشية، والشيخ محمد بن عثيمين له عليها شرح ومختصر، وجموع من أهل العلم اهتموا بهذه الرسالة وشرحوها أتم الشرح. وقد يسر الله عز وجل لي قراءة العقيدة الواسطية على شيخنا الشيخ عبد العزيز باز 3 مرات، وقرأتها على غيري من أهل العلم، وعن طريقهم سماعا وإجازة أرويها بالإسناد المتصل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع جميع ما يرويه. وبهذا الإسناد ولحقكم علي أجيزكم جميعا وأنا أقلكم بأن ترووه عني بالإسناد المتصل الذي يوزعه الإخوان عليكم بإذن الله عز وجل جميع من حضر الدرس كله أو بعضه، كلكم مجازون بالرواية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.